الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس سلسلة قواعد فقهية، وصار معلوما لديكم أن القاعدة الفقهية هي عبارة عن تعبير مركز فقهي قانوني يشير إلى القانون أو قانون الشريعة الإسلامية. وهذه القواعد الفقهية إنما استقرأها العلماء من دراسة فروع الفقه الإسلامي بعد اطلاعهم على آيات القرآن الكريم كلها وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجملها، فاستلوا واستنبطوا قواعد قعدوها. جرت هذه القواعد كالمثل عند العقلاء. هذه القواعد يندرج تحتها كثير من فروع الفقه، وهذه القواعد يفيد منها أهل القانون، وهذه القواعد إنما أضعها بين أيديكم حتى نفيد منها في حياتنا اليومية، لأن من وافق في تصرفاته ما جاء به الشرع في محاكماته للأمور، ما جاء به الشرع في تعاملاته مع من حوله، ما جاء به الشرع أفلح وفاز ونجح، ومن خالف خالفه النجاح وخالفه التوفيق وخالفه الفوز. الفقهاء بعد أن قعدوا القواعد الفقهية لاحظوا أن هناك قواعد فقهية خمسة سموها الكليات الكبرى. هذه أشهر خمس قواعد، وفيها كثير تندرج تحتها كثير من المادة الفقهية. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة الضرر يزال، والقاعدة الرابعة العادة محكمة، والقاعدة الخامسة الأخيرة من الكليات الخمس المشقة تجلب التيسير. كنا نتحدث في القاعدة الكبيرة الثانية اليقين لا يزول بالشك، وذكرت لكم بأن تحتها فروعا. من هذه الفروع الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن هذه الفروع لا عبرة للتوهم ولا عبرة للظن البين خطأه. اليوم هناك فرعان جديدان تحت هذه القاعدة يقولان: لا يعتبر الشك بعد الفعل، ولا يعتبر الشك من كثير الشك. فرعان اثنان: لا يعتبر الشك بعد الفعل، والفرع الثاني: لا يعتبر الشك من كثير الشك. أما الفرع الأول لا يعتبر الشك بعد الفعل، لو أن امرأ فينا صلى العصر وانتهى من صلاة العصر، بعد أن جلس ليقرأ الأوراد قال في نفسه: هل صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ تردد، أصابه الشك بعد الفعل، تردد بين أمرين لا يدري أيهما يرجح. لو أن واحدا فينا توضأ وصلى، بعد أن أنهى الصلاة قال: يا ترى أنا توضأت قبل الصلاة أم لم أكن على وضوء؟ تردد بين أمرين، تردد بين نقيضين، وهذا هو الشك، وقع في شك بعد أن أنهى الفعل. رجل صام في نهار رمضان وأفطر عند المغرب، بعد أن أنهى الفطور وقبل صلاة التراويح العشاء بقليل قال: يا ترى أنا داخل النهار، يا ترى أكلت شيئا أم لم أكل، نسيت فشربت أم لم أنسى، وقع في شك في تردد بين نقيضين بعد الفعل. فالقاعدة الفقهية تقول: لا يعتبر الشك بعد الفعل، إذا فعلت فعلا وأتممته ثم بعد أن أنهيت هذا الفعل شككت، فارمي الشك أرضا وعملك مقبول وتام بإذن الله تعالى. يعني معناها إذا بعد صلاة العصر أنا قلت يا ترى صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص أنت صليت صلاة صحيحة وتامة وأربعة، وانضي إلى أعمالك وأشغالك. إذا أنت قلت يا ترى أنا توضأت قبل الصلاة أم لم أتوضأ، وكنت قد توضأت وصليت، خلاص انضي إلى شأنك فأنت قد توضأت وصليت. لا يعتبر لا عبرة لا قيمة لا وزن، لا يلتفت إلى الشك بعد الفعل. ذلك لأن القاعدة الكبيرة تقول اليقين لا يزول بالشك. ويقين الناس لأنهم إذا صلوا العصر كم ركعة يصلونها؟ أربعة. هكذا الجماهير، والنادر هو الذي يسهو والنادر هو الذي يزيد أو ينقص، وإلا الجمهور الكثرة الكافرة يصلونها أربعة. جرت العادة وتواترت ومضت بجماهير الناس أنهم يتوضؤون ويصلون، وأنت منهم، فإذا توضأت وصليت ثم أصابك شك بعد ذلك، خلاص وضوءك كان صحيحا وصلاتك صحيحا، فاليقين الذي عليه الكثرة الكافرة لا يزال بالشك. لذلك هذه فرع من القاعدة الكبيرة، اليقين لا يزول بالشك. إذن لا يعتبر الشك بعد الفعل. أما الآن لو شككت في أثناء الفعل يعتبر. يعني أنا كنت أصلي العصر في آخر ركعة وقع لي شك، هل صليت ثلاثة أو أربعة؟ ما زلت أنا الآن في الصلاة؟ فهذه القاعدة يؤخذ بالشك داخل الفعل، تبني على اليقين. اليقين أنك صليت ثلاثة فتصلي ركعة رابعة وتسجد للسهو. لو كنت تطوف حول الكعبة، طفت حول الكعبة الأشواط كلها وصليت ركعتين وراء مقام إبراهيم ومضيت باتجاه بيتك، وأنت ماشي باتجاه بيتك وقع في خاطرك شك، هل طفت سبعا أو طفت ستا؟ القاعدة تقول لا يعتبر الشك بعد الفعل، خلاص توكل على الله أنت طفت سبعا. أما لو في أثناء الطواف أنت شككت، هل هذه الشوط، هل هذا الشوط الرابع أو الخامس؟ تبني على اليقين، تقول لا هذه أربعة وتتم بقية السبعة. إذن الشك في أثناء الفعل يعتبر به، أما الشك خارج الفعل بعد الفعل لا يعتبر به. هذه قاعدة عامة. الآن هناك قاعدة ثانية، إذا كان هناك إنسان كثير الشك، نقول عنه في العامية موسوس كثير الشك، هذا لا يعتبر بشكه أبدا لا في أثناء الفعل ولا بعد الفعل. إذا في إنسان موسوس أحيانا يذهب إلى الوضوء يتوضأ وهو عائد إلى حرم المسجد يقول والله يمكن أنا أنقصت غسل اليد، يرجع يتوضأ من جديد، حتى إذا رجع يقول يمكن أنا ما غسلت وجهي، يعود إلى الموضأ يرجع يقول والله كأنه ما مسحت شعري. وأنا أعرف بعض أشخاص نعم يدخلون المسجد يتوضؤون 20 مرة، وحتى آخر مرة يراه الناس يسلمون عليه مو كله مبتل بالماء يكاد. هذا مريض، هذا كثير الشك، هذا مرض، مرض يسمى لعله هو الذي يسمى عند الأطباء الوسواس القهري. يغسل امرأة في البيت مثلا تغسل يدها من أجل إعداد حليب ابنها، بعد أن تغسل يدها وتباشر بإعداد الحليب تعود وتغسل يدها ثم تعود وتغسل يدها ثم تعود وتغسل يدها، وربما تبقى نصف النهار تغسل في كفيها. هناك بعض الناس يخاف، امرأة مثلا أو رجل يخاف أن يحمل السكين، يأتي ليحمل السكين يبتعد، يأتي ليحمل يبتعد، يأتي لماذا؟ يقول أنا أخاف أن أقتل بها ولدي. ما جرت عادة الناس يا أخي يقتلون الناس بأيديهم، يقتلون أبنائهم بأيديهم، لكن عنده وسواس قهري يغلبه غالب عليه، هذا مريض. الشريعة وافقها الطب 100%. الشريعة في قوانينها، وهذه قاعدة فقهية تقول لا يعتبر الشك من كثير الشك. كثير الشك هذا الذي عنده وسواس قهري لا يعتبر شكه أبدا، والشريعة تريحه. يعني هو توضأ ويعرف من نفسه كثرة الشك، إذا جاء إلى المسجد ليصلي إلى الحرم يقول لعلي أنا ما توضأت، يعود، فيأتي الحكم الفقهي يقول له لا يا أخي أنت متوضئ ووضوءك صحيح، يقول لا لا أنا أظن يدي ما غسلت يدي. الفقه الإسلامي يقول له أنت متوضئ خلاص ابقى تعال وصلي في الحرم. لا يعتبر الشك من كثير الشك، سواء كان في أثناء الفعل أو بعد الفعل. يعني ممكن هو يصلي بس يخلص صلاة يقول والله يمكن أن صلاتي مو صحيحة، الشريعة تقول له لا أنت لا تفعل هذا الشيء، صلاتك صحيحة وتوكل على الله وامضي في شأنك. والآن الذين يصابون بالوسواس القهري يحتاج إلى علاج الحياة، هذا الذي عنده كثرة الشك بحاجة أولا إلى مراجعة طبيب نفسي. وأصلا في الطب النفسي نعم هكذا يدربونه، يعملون معالجة له معرفية ومعالجة سلوكية ومعالجة دوائية. في المعالجة المعرفية يقولون له مثلا يا أخي أنت أعمالك صحيحة، يا أخي أنت مستحيل أن تقتل ابنك بالسكين، مستحيل هذا ما يكون من أب تجاه ابنه. معالجة معرفية جلسات، ثم هناك معالجة سلوكية، يعني بحيث مثلا هذا الذي يشك من مسألة السكين في جلسات متتابعة وبتدرج معين يجعلونه يمسك السكين، هذا الذي يخاف منه كان ويتردد فيه ويشك فيه يجعلونه يخاف يمسك بالسكين، فيلاحظ بأنه ما قتل بها أحدا، ويضعون ابنه في الغرفة يلاحظ أنه ما قتل أحدا، فهذا الذي يخاف منه يقحمونه فيه. هذه الأم التي تغسل يدها 100 مرة من أجل أن تصنع حليب طفلها تخاف أن تملأ الجراثيم يديها وتملأ الجراثيم طعام ابنها، يدفعونها في جلسات متتابعة لا تغسل يدها إلا مرة واحدة وتصنع الحليب، ثم ترضع الطفل من هذا الحليب ويقولون شوفي ابنك ما أصابه شيء. في معالجات سلوكية يفعلونها. الآن الفقهاء أيها الإخوة رضي الله تعالى عنهم كأنهم أطباء، لكن هذا هو التوافق بين هذه الشريعة وبين العقل، ذلك لأن الشريعة أنزلها الله جل جلاله والعقل خلقه الله عز وجل، ومستحيل لخلقين من خلق الله عز وجل أن يتعارضا، الشريعة من عند الله والعقل من عند الله عز وجل. فقهاء الشريعة قننوا مواضيع أو ذكروا فروعا بالفقه تتطابق 100% مع ما يقوله الأطباء الآن بالنسبة لهؤلاء المرضى، مرضى الوسواس القهري. القاعدة العريضة أنه لا يعتبر الشك من كثير الشك، غير أنهم من أجل أن يريحوا هذا الموسواس الذي يقع في كثرة الشك ويتوضأ كذا مرة ويخاف أن صومه غير صحيح وصلاته غير صحيحة، وأحيانا يشك في أهل بيته، هناك رجال نسأل الله السلامة، يعني يشك في أهل بيته، يخرج إلى عمله بعد نصف ساعة يتصل بالهاتف أين أنتم؟ في البيت؟ طيب مع السلامة. بعد ربع ساعة يتصل مرة ثانية، بعد ساعة ونصف يعود إلى البيت يفتح الباب فجأة يتأكد أن زوجته موجودة في البيت، بعد ساعتين يرسل من يطمئن بأن هل هناك أحد، بعد ساعتين أخرى يقف على باب المبنى مبنى البناية، عنده موسوس. علماء الشريعة القاعدة العريضة لهذا الموسوس ما قاله فقهاء الشريعة القاعدة الفقهية، لا يعتبر الشك من كثير الشك، من أجل أن يريح علماء الشريعة هذا الموسوس وضعوا له ضوابط في شؤون حياته. فمثلا هناك أناس موسوسون في مسألة الطهارة، إذا دخل الحمام يبقى يستخدم الماء حتى يملأ نفسه بالماء، وإذا خرج فعلا من دورة المياه وجدته مبتلا لعل من رأسه إلى رجله، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. وضعوا له ضوابط، قالوا الاستنجاء 3، أنت يا أخي بالشريعة استخدم الماء 3 مرات ثم خلاص امضي، يقول بس لكن أنا ما طهرت. الشريعة تقول له لا، يعني الذي فرض هذه الشريعة والذي سن السنن في هذه الشريعة فكانت أفعاله سنة في هذه الشريعة. والفقهاء قالوا له يا أخي استخدم الماء في الاستنجاء 3 مرات ثم لا يضرك بعدها ما يحدث. هذه واحدة. ثم كمان هناك بعض الناس كلما دخل إلى بيت الخلاء عفوا وتوضأ وجاء ليصلي يقول والله كأنه خرج مني شيء من البول، أظن في شيء، يعود إلى بيت الخلاء مرة ثانية يتنظف ويتوضأ ويأتي للصلاة. بعدين يقول هو في الصلاة يقول والله يمكن خرج شيء من البول، من رد يعود ينقض. هذا مريض. القاعدة تقول لا يعتبر الشك من كثير الشك. الشريعة تقول له خلاص استمر في صلاتك. بس الآن من أجل هذا البول، من أجل أن تقطع عنه الوسواس، علماء الفقه قالوا إذا استخدمت الاستبراء من البول، إذا استبرأت من البول واستخدمت الماء في تنظيف مكان خروج البول، انضح ثوبك الداخلي بالماء، يعني بل يدك بالماء وانضح الثوب الداخلي، حتى إذا حدثتك نفسك حديث وسوسة إنه كأنه في الثوب الداخلي يوجد قطرات من البول، تقول لنفسك لا، هذا الماء الذي أنا نضحته داخل الثوب. كذلك موضوع الجهر بالنية، الفقهاء كلهم أيها الإخوة متفقون بأن النية محلها القلب، لكن جاء جماهيرهم قالوا بأننا نستحب ومن السنة الجهر بالنية، وقالوا خاصة للموسوس. هذا الإنسان كثير الشك، لأن أناسا بعد أن يصلي ويدخل في الصلاة يقول أنا نويت الظهر أو نويت الصبح أو نويت العصر، والله يمكن أخطأت في النية، سأعيد رد بيرجع. حتى إذا كانت الركعة الثانية يقول يا أخي أنا ماذا نويت، والله يمكن ما نويت بنوم، رد مرة ثالثة، وهكذا يكبر. وكم من أناس حتى في المسجد ترونهم تكبير في الإحرام يعيدها 3 أو 4 مرات، الله أكبر الله أكبر، رد بيعمل الله أكبر في المسجد. نعم هكذا تجده، عنده مشكلة في شك وعنده هذا الوسواس. القاعدة تقول لا يعتبر الشك من كثير الشك، لكن الفقهاء من أجل أن يريحوا هذا الموسواس قالوا له اجهر بنيتك، يعني قول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر، الله أكبر. هذا الجهر بالنية يساعده في قطع الوسواس. صرح المالكية بأن شك الموسوس كالعدم، يعني غير لا يؤبى لشك الإنسان الموسوس. وهكذا أيها الإخوة القاعدة تقول بأنه لا يعتبر الشك من كثير الشك. الآن أيها الإخوة أحيانا تستخدم كلمة الوسوسة في الفقه الإسلامي في معاني غير هذه التي سمعتم. هذه المعاني التي سمعتم نوع من أنواع الشك، هو مرض يحتاج إلى معالجة، ولعل الشيطان يزكيه، بس هو في أصله مرض. لكن في الشريعة وفي المصطلحات الفقهية تستخدم الوسوسة أحيانا بمعنى آخر، تستخدم الوسوسة بمعنى يعني نفس الشيطان، وهو ما جاء في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. والوسوسة من الشيطان أحيانا تكون وسوسة في الاعتقاد، وأحيانا تكون وسوسة في الأفعال، أحيانا وسوسة في الاعتقاد وأحيانا وسوسة في الأفعال. الوسوسة في الاعتقاد لا علاقة لها بهذا الشك الذي سمعته من الشك الفقهي، ولكن هي يأتي الشيطان إلى الرجل فيحدثه حديث نفس في داخله يديره في رأسه، متعلق بالتوحيد، متعلق بالأنبياء، متعلق بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا، يقول الله، من خلق كذا، يقول الله، من خلق كذا، يقول الله، يقول له من خلق الله، قال فإذا قال ذلك فليقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحدث نفسي بحديثا لو أطلعتك عليه لكفرت. أو معنى الحديث يعني لو هذا الحديث الذي يدور في داخلي في قلبي أو في عقلي لو اطلع عليه أحد كفر هذا الحديث، نسأل الله السلامة. هذا من وساوس الشيطان، شك في الرأس بأمور العقيدة بالأنبياء والصالحين بالعبادات والطاعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ صار معك هذا الشيء؟ قال نعم يا رسول الله. قال بخن بخن، هذا محض الإيمان، هذا الدليل بأنك مؤمن إيمانا صرفا، إيمانا نقيا، إيمانا كاملا، محض الإيمان. رواه مسلم. علماء قالوا كيف هيك واحد يحدث نفسه بحديث ولو اطلعنا عليه لكان كفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محض الإيمان. فشرح الحديث، شرحوا هذا الحديث باتجاهين اثنين. أما الاتجاه الأول فقالوا هذا محض الإيمان، هذا القلق الذي في داخلك هو محض الإيمان. يعني هذا الصحابي جاءه الحديث في رأسه، ما تحدث به أبدا للناس، لكنه انزعج وقلق وتضايق، فجاء يشكو الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الضيق وهذا الانزعاج هو محض الإيمان، لو لم يكن مؤمنا لأبقى هذا الحديث في داخلي بل لأطلع عليه الناس، لكن إيمانه أقلقه. معناته في إيمان. هلأ أحيانا الإنسان بتروح عليه صلاة الصبح بتلاقيه معكر طول النهار، واحد بتروح عليه صلاة الصبح عادي عادي ما صاير شيء، يلي انزعج هذا محض الإيمان، دليل مؤمن. أما اللي ما انزعج دليل ميت، إيمانه وقلبه ميت. في واحد بزعل أمه يا لطيف بيضله قلق أسبوع يمكن حتى ترضى، واحد بزعل أمه بيقول لك يلا دخيلك، يعني شو نايبنا من رضاها لما من غضبها. هذا موفق في إيمان، أما هذا إيمانه ضعيف. فالصحابي قالوا أو الشراح الحديث قالوا هذا القلق الذي اعترف الصحابي هذا هو محض الإيمان، هذا دليل إيمان، هذا تفسير. والتفسير الثاني قالوا لا، هذه الوسوسة محض الإيمان، ذلك لأن الشيطان علم أن هذا العبد، أن هذا الصحابي، أن هذا الإنسان ملئ إيمانا فجاء ليوسوس له، ولو علمه أنه بلا إيمان لما وسوس له. يعني لو لم يكن فيه إيمان كبير لما جاء الشيطان ووسوس له في شك وفي عقله أو في نفسه. أما وإنه كثير الإيمان فقد جاء الشيطان ووسوس له بهذا الشك في تفكيره وفي عقله. وذكروا بأن رجلا جاء إلى أحد العلماء، رجل من اليهود، وقال له أنتم معاشر المسلمين تتعبدون بالوسواس ونحن نتعبد بغير وسواس، أنتم المسلمين إذا جيتوا لتصلوا بيجي الشيطان بيوسوس لكم، أما هم اليهود نحن نتعبد وما الشيطان ما بيوسوس. فقال له أسألك سؤالا، بيت فيه الدر واللؤلؤ والمرجان وبيت خريب نتن، أيهما يقصد النص؟ قال بيت اللؤلؤ والدر والمرجان. قال كذلك قلوبنا عمرت بالتقوى فقصدها الشيطان، وقلوبكم خريبة نتنة. فلذلك هذه الوسوسة التي ترد في بعض المصطلحات الفقهية مختلفة عن الوسوسة التي في هذه القاعدة، لا يعتبر الشك من كثير الشك، والقاعدة التي سبقت لا يعتبر الشك بعد العمل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.